بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومعنا باب اسمه باب الولاء. باب الولاء، ويعتبر مكملا لكتاب الفرائض. فنحن ذكرنا في الميراث أن أسبابه، كم أسباب الميراث؟ أسباب الميراث 3: النكاح والنسب أو القرابة والولاء. النكاح يعني الزوج يرث الزوجة والعكس. لماذا؟ لوجود هذا السبب وهو النكاح، والأب يرث، والابن والأخ وبقية والأم والجد والجدة، كل هؤلاء يرثون من باب القرابة أو النسب. إذن ما هو الولاء؟ ما معنى أن يرث الإنسان بالولاء؟ خلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا أعتق عبدا، فإنه يكون له ولاؤه. إنما الولاء لمن أعتق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الولاء لمن أعتق. فما معنى الولاء؟ معنى الولاء أن هذا المعتق يصير عصبة، للمعتق، عصبة للمولى المعتق. وما معنى أن يصير عصبة؟ يترتب على هذا أحكام، يترتب على ذلك أنه يرثه إذا لم يكن للعبد المعتق وارث مقدم على هذا المعتق. يترتب على الولاء أن هذا السيد المعتق يتولى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. كذلك يترتب عليه حق آخر، أنه يتحمل عنه الدية، العقل يعني الدية. إذن هذا الولاء مسألة مهمة. هذا السيد المعتق إذا أعتق عبدا كان له ولاؤه، فله أشياء وعليه أشياء، يرثه إذا لم يكن له وارث، يتحمل عنه الدية، يعتبر هو عصبته وعاقلته. نحن كما قلت سنمر سريعا على هذه الأبواب: باب الولاء، وباب العتق، باب التدبير، وفيها فوائد. أولا، أن يعقل الإنسان ويفهم بعض النصوص الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثانيا، أن يعرف مراد الفقهاء بهذا الكلام، لأن هذه المسائل قد تمر عليك كأمثلة في أبواب أخر، قد يأتيك منها في باب الصلاة، وقد يأتيك منها في باب النكاح، وقد تمر عليك في القواعد الفقهية، وقد تمر عليك في أصول الفقه. فكما قلت في المجلس الفائت، إنه لا يليق بطالب العلم أن يجهل هذه المصطلحات: من هو المدبر، وأم الولد، والمبعض، إلى آخره. ومن اللطائف أن الفقهاء يختلفون في آخر باب يضعونه في أبواب الفقه. منهم من يختم الفقه بكتاب الإقرار، ومنهم من يختمه بكتاب العتق. ما المناسبة؟ الذين ختموا الفقه بكتاب الإقرار تفاؤلا بأن يكون آخر ما يموتون عليه هو الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين ختموا الفقه بباب العتق أيضا تفاؤلا من هذا الباب أن يعتق الله رقابهم من النار. الحنابلة وضعوا باب العتق هنا لأنه مناسب فيه جزء من المعاملات المالية، فختموا أبواب المعاملات به وفيه تعلق بالميراث فوضعوه في نهاية كتاب الفرائض. قال رحمه الله: الولاء لمن أعتق. الولاء هذه قاعدة نبوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة تستعين بعائشة رضي الله عنها، أهلها بريرة هذه كانت أمة وأهلها كاتبوها على أواق على مال، فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها لتعينها على دفع مال الكتابة حتى تعتق، فأهل بريرة قالوا لا بأس أن تعينك عائشة رضي الله عنها لكن يكون لنا الولاء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال: إنما الولاء لمن أعتق. فعائشة رضي الله عنها هي التي ستعتقها، تدفع لها مال الكتابة، فيكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها. الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما. حتى لو اختلف الدين، ونحن قلنا أن الولاء ليس في الإرث فقط بل في حقوق أخرى كالصلاة عليه ودفنه وتحمل الدية، فالجمهور في هذه المسألة يقولون لكن إذا كان هناك ميراث فلا توارث مع اختلاف الدين بينهما. كما سبق معنا إذا كانت رابطة النسب لا ميراث معها عند اختلاف الدين فمن باب أولى رابطة الولاء. إذن إذا مات العبد، إذا مات، لو أن إنسانا كافرا، لو أن كافرا أعتق عبدا أصبح هذا العبد حرا، ولاؤه لمن؟ لهذا الكافر. لكن إذا مات أحدهما فلا توارث بينهما لاختلاف الدين، لكن الولاء قائم مع اختلاف الدين. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وهذا في الصحيحين كما تقدم. قال: وإن عتق عليه، هكذا الفعل عتق، عتق يعتق، تقول عتق العبد. وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء. هذه الجملة مفيدة، جمعت لنا أشياء يتم بها العتق. هناك عتق يحصل بالقول مثل ما يقول وسيأتي معنا: قال أعتقتك أو حررتك. وهناك عتق يحصل بالفعل: إن عتق عليه برحم. ما معنى هذا الكلام؟ جاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. عتق عليه برحم، جاء إنسان فاشترى أباه العبد، تخيلوا الابن حر والأب عبد، يمكن هذا؟ يمكن. كان الأب وابنه عبدين، فجاء إنسان فأعتق الابن، أصبح عندنا ابن حر وأب عبد. ثم إن هذا الابن اشترى أباه، لم يقل أعتقته، مجرد ما يملك أباه يصير أبوه حرا، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، في رواية عتق عليه. وهذا يعتق العبد هنا جبرا جبرا، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها. طيب، ذا رحم محرم يشمل من؟ لا يختص بالأب ولا بالابن. الفقهاء عندهم ضابط في تعريف الرحم المحرم، يقولون كل قريبين لو كان أحدهما أنثى لم يحل للآخر فهذا هو الرحم المحرم. كل قريبين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ولم يحل هذا لهذا فهذا هو الرحم المحرم. إذن فالأب رحم محرم، لأنه لو كان هذا بنت وهذا أبوها لا يحل لها، الأب والابن والبنت. طيب، لو قلنا مثلا والعم، عم الإنسان رحم محرم؟ نعم، لو كان هو بنتا وهذا العم فلا نكاح بينهما. طيب، ابن العم رحم محرم؟ لا. إذن الرحم المحرم كل شخصين أو قريبين لو كان أحدهما أنثى لم يحل للطرف الآخر فهذا رحم محرم. فالقاعدة أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه جبرا، بمجرد ما يملكه، ملكه بشراء أو ملكه بهبة أو ملكه بميراث كما سيأتي، يعتق عليه. إذن يقول في هذه الحالة يكون له ولاؤه؟ نعم، يكون له ولاؤه. الولاء لمن؟ للمعتق، سواء اعتقه اختيارا أو اعتقه في هذه الصورة جبرا. إن عتق عليه، الضمير في عتق على من؟ العبد. عليه أي على المعتق، عتق عليه برحم كما مثلنا، أو كتابة، السيد كاتب عبده. ما معنى كاتب عبده؟ قال له، يسمونه دين الكتابة، قال له إن جمعت 100,000 فأنت حر. هذه هي الكتابة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن لو جمع العبد المال صار ماذا؟ صار حرا. وهذا سيده الآن له ولاؤه. المؤلف أراد أن ينبه أنه مهما اختلفت صور العتق فإن الولاء لمن؟ للمعتق. صحيين ولا؟ الولاء لمن يكون؟ للمعتق في جميع الحالات، في جميع الحالات. لا لا، مهما هذا ساعده، كان يمكن أن يقول له لا مكاتبة. الحقيقة أن المعتق في النهاية هو السيد، سمح له، لأن العبد ماله لسيده، سمح له أن يعمل خارج الوقت. قال له أنا سمحت لك أن تجمع المال لنفسك وتعالى، وإلا فالأصل أن المال لمن؟ لسيده. إن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير، المدبر من علق عتقه على موت سيده، المدبر من علق عتقه على موت سيده. السيد يقول للعبد إن مت فأنت حر، فقد جعل عتقه دبر حياته، أي بعد حياته. إن مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر. طيب، أثناء حياة السيد يكون هذا عبدا، متى يتحرر؟ بموت سيده. إن مت فأنت حر. إذن المدبر من علقت حريته على موت السيد، دبر حياته. وجاء في الحديث أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر. ما معنى عن دبر؟ أي بعد دبر حياته، أي بعد وفاته. وهذا يكون له حكم الوصية، بمعنى أنه إذا مات السيد أولا نسدد ديونه، ثم هذا العتق يكون في ثلث تركته فقط، واحتمال أن التركة لا تتسع، فهنا يكون عتق نصف العبد أو سدس العبد أو ثلث العبد أو غير ذلك، فله حكم الوصية. وفي الحديث هذا أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر وكان عليه دين وليس عنده مال يفي بالدين، فباع النبي صلى الله عليه وسلم العبد وقضى الدين، يعني لم يتحرر العبد، لم يكن هناك متسع في لم يكن هناك مال لهذا السيد، أو تدبير أو استيلاد. وهنا نذكر أم الولد. استيلاد المقصود الأمة التي تعتق عليه بهذا الاستيلاد. الرجل إذا كان عنده أمة وواطئها فإنها تعتق عليه. أولا تصبح هذه أم ولد، تسمى أم ولد. فإذا مات السيد عتقت، إذا مات عتقت أم الولد. إذن عتقت عليه باستيلاد، لما ولدت استحقت الحرية. في كل هذه الحالات قال فله عليه الولاء، ليس فقط على العبد بل وعلى أولاده، بل وعلى من أعتقهم. قبل أن نقرأ النص، الآن رجل أعتق عبدا، فالولاء لمن؟ للمعتق، للسيد. السيد هنا له ولاء العبد وله ولاء أولاده، لكن بشرط أن يكون أولاده محكوم برقهم كما سيأتي. وأيضا السيد له الولاء ليس فقط على العبد وعلى أولاده، بل وعلى من أعتقهم العبد بعد ذلك. يعني العبد لما صار حرا أعتق عبيدا، ولاؤهم لمن؟ ليس لهذا العبد بل للسيد الأول، لأنه السبب في عتقه. إذن من أعتق عبدا فله ولاؤه، وله ولاء أولاده بشرط سيأتي، وله ولاء من أعتقهم العبد، ومن أعتقهم وإن نزلوا أبدا كما يقول المؤلف رحمه الله. إذن فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط إذا كانوا من حرة معتقة أو من أمته. إذا كانت أمهم ليست حرة أصيلة بل حرة، بل كانت أمة واعتقت، إذن له ولاء أولاده. إذا كانت أمهم أمة قد اعتقت، أو كانت أمهم أمة له أي للسيد نفسه، من حرة معتقة أو من أمته. مثال مرة أخرى، رجل اسمه زيد أعتق عبدا اسمه عمرو، وعمر هذا عنده أولاد. أولا ولاء عمرو لمن؟ لزيد. طيب ولاء أولاده لمن؟ بشرط ولاء أولاده لزيد بشرط أن تكون أمهم، يعني زوجة عمرو هذه، أن تكون أمهم إما أمة اعتقت أو هنا عبر قال حرة معتقة، أو أمهم أمة مملوكة لزيد نفسه. طيب أيضا هذا السيد له ولاء على من؟ على المعتقين بالتسلسل، وعلى معتقه، على معتقيه، وعلى معتقيه، أي على من الولاء؟ على من اعتقهم العبد المحرر. العبد هذا المحرر اللي هو عمرو ذهب وأعتق 10 بعد ذلك، ولاؤهم جميعا لمن؟ لزيد. إذن وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم، أولاد عمرو أعتقوا أناسا صاروا أحرارا، ولاؤهم لمن؟ يعني هو كل عبد يحرر فعليه ولاء. فأرجعنا الولاء للمصدر الأول، ومعتقي أولاده وأولادهم و وأولادهم ومعتقهم عفوا ومعتق و ومعتقهم، يعني من أعتقه الأولاد وهكذا، ومعتقهم أي كل من أعتقه الأولاد أبدا أبدا ما تناسلوا. كله يرجع في النهاية إلى المصدر الأول الذي أعتق أباهم. واضح إلى هنا؟ قال ويرثهم. إذن الولاء كما قلنا أعم من الإرث، هنا انتقل إلى الإرث. ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم. هذا العبد الذي هو عمرو لو مات وعنده أولاد فهم أولى بميراثه، فلا يكون هناك شيء للمعتق، إنما المعتق يرث عند عدم وجود عصبة للعبد المعتق. طيب لو كان هناك أصحاب فروض وبقي شيء في التركة، ونحن قلنا إذا بقي شيء في التركة ماذا نفعل به؟ نعم، نرده على أصحاب الفروض. فعلى المذهب إذا كان هناك معتق له الولاء فلا نرد الباقي على أصحاب الفروض، بل نعطيه لهذا المعتق. إذن يرثهم بشرط إذا لم يكن له، أي إذا لم يكن للعبد المحرر من يحجبه، من يحجب المعتق عن ميراثهم. ليس فقط أن المعتق يرث المولى هذا المحرر، بل عندنا عصبة المعتق يرثون كذلك. يعني لو أن هذا زيد الذي أعتق عمرا ومات عمرو وليس له ورثة، ليس له ورثة من النسب، فقلنا الميراث لمن؟ لزيد. طيب كان زيد أيضا قد مات، فالميراث لعصبة زيد، لعصبة المعتق. قال ثم عصباته، يرثهم أي المعتق، ثم عصباته من بعده، عصباته من بعده. نعم، لا لا ترث هي، إنما الميراث لهذا المعتق، المعتق هو الذي يرث. طيب طبعا احنا لن ندخل في التفاصيل فقط إلا بقدر فهم العبارة، لأنه باب يعني غير موجود الآن. ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه. يعني زيد هذا لم يعتق عبدا مباشرة، إنما ذهب إلى محمد وقال يا محمد اعتق عمرا عني وعلي ثمنه. أولا يلزمه ثمنه، هو الذي أمر بالعتق. الولاء لمن هنا؟ زيد يقول لمحمد اعتق عمرا. الولاء لزيد لأنه هو الآمر، وهذا محمد بمثابة الوكيل، زيد هو الآمر وهو الذي دفع الثمن، ومحمد هذا في الوسط بمثابة الوكيل أو النائب. من قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، أي فعل المأمور، فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه. وإن لم يقل عني، قال له اعتق عبدك وثمنه علي، ما قال عني، قال إن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. شوف الفرق، ما قال عني، إنما هو تبرع له بقيمة العبد وقال اعتق عبدك وثمنه علي. طيب، ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره، يعني هناك عبد موجود فجاء وحب أحب أن يتقدم بثواب، وثواب العتق سيأتي معنا ثواب عظيم جدا، والعتق هذا من أفضل القرب، فأعتق عبدا عن حي أو عن ميت، يعني هو يحب مثلا الشيخ فلان فأراد أن يقدم له ثوابا، فذهب إلى عبد من العبيد وقال يا رب أنا اعتقت هذا عن الشيخ فلان، فيقول أعتق عبده عن حي بلا أمره، ما أمره الشيخ، أو عن ميت قال يا رب أنا أعتق هذا العبد عن والدي المتوفى، فالولاء للمعتق وليس للحي، الحي ما أمر، الولاء، الثواب سيذهب للحي ويذهب إن شاء الله للميت، لكن الولاء لمن أعتق، فالولاء للمعتق. وإن أعتقه عنه بأمره، يعني الحي أمره أن يعتقه عنه كما سبق، فالولاء للمعتق عنه بأمره الذي أمر وقال اعتق عني فلانا. طيب، قال رحمه الله وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. نفرض أن زيد هذا زيدا أعتق عمرا، قلنا يكون له ولاء عمر وولاء أولاده، لكن إذا كان أولادهم أمهم حرة أصيلة فهنا زيد له ولاء عمر فقط وليس له ولاء الأولاد. إذا كان أحد الزوجين الحرين، هم أصبح حرين، حر الأصل فلا ولاء على ولدهما. وإن كان أحدهما رقيقا، أحد الزوجين رقيقا، تبع الولد الأم في حريتها أو رقها. أنتم تعلمون أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمة، في فرق بين التسري بملك اليمين وبين أن يتزوجها، لا يجوز أن يتزوج أمة إلا بشرطين منصوص عليهما في سورة النساء. الشرط الأول أن لا يستطيع طولا لنكاح حرة، والشرط الثاني أن يخاف العنت. والفقهاء يعللون لأنه لو تزوج أمة فإن ولده منها يصبح عبدا رقيقا، الولد يتبع أمه في الحرية أو الرق، والولد يتبع أحد أبويه في الدين، يتبع أشرفهما دينا. في فرق في التبعية. يعني لو كانت الأم مسلمة والأب كافر فإن هذا الولد يكون مسلما لأنه يتبع في الدين أشرفهما دينا، وأما في الحرية والرق فإنه تبع لمن؟ لأمه. فإن كانت الأم رقيقة فولدها يصبح رقيقا لسيدها. يعني تخيلوا الآن رجل حر لم يستطع أن يتزوج حرة وخاف العنة فذهب وتزوج أمة، هذه الأمة لها سيد، هذه الأمة لها سيد، فهذا الحر تزوج أمة ثم أنجبت له ولدا، هذا الولد يكون عبدا، عبدا لمن؟ لسيد أمه، لسيد أمه. قال فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، رقيق لسيدها، تبعها في الرق وتبعها في كونه عبدا لمن؟ لسيدها. فإن أعتقهم، يعني لاحظوا المسألة اللي جاية هذه التفاصيل، رحم الله المؤلف رحمه الله تفاصيل في هذه المسألة تفريع، فانتبهوا. فإن أعتقهم، من اللي أعتقهم؟ اللي هو سيد الأم أعتق أولادها، فإن أعتقهم فولاؤهم له، وهذا واضح، ولاؤهم له لأنه هو المعتق، ولا ينجر عنه بحال، أي لا يذهب عنه الولاء بحال. طيب نكمل في نفس المسألة، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة، عكس المسألة الأولى، الأب هو العبد والأم أمة، عكس المسألة الأولى، والأم معتقة فولدها سيكون حرا، فولدها أحرار، أحرار، وعليهم الولاء لمولى أمهم. من هو مولى أمهم؟ الذي أعتقها كما سبق. إذا أعتق شخصا أصبح له الولاء عليه وعلى أولاده إذا كانت أمهم معتقة ليست حرة أصيلة، مثل هنا، هنا الرجل أعتق الأمة ولها الأولاد، قال إن كان الأب رقيقا والأم معتقة، والأم معتقة فولدها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم، أي لمعتق أمهم. فإن عتق العبد، فإن عتق العبد جر معتقه ولاء أولاده، وهذا كما سبق، من أعتقه سيأخذ ولاءه ولاء أولاده. طيب لكن هنا المؤلف يتكلم في نفس المسألة، يعني لاحظوا المثال هنا، المثال حتى لا تضيع الصورة، عندنا عبد وعندنا زوجته، زوجته كانت أمة أيضا وعندهم أولاد، فسيد الأمة أعتقها، إلى هنا واضح، فولاؤها لمن؟ لمعتقها. طيب وولاء أولادها لمن؟ لهذا المعتق. زوجها العبد هذا أكتب، أي زوجها، إن عتق العبد، إن عتق العبد، عتق هذا فعل كما ضبطناها كذا، عتق العبد لا تقل عتق العبد، إن عتق العبد يعني أصبح حرا، هذا الزوج أصبح حرا، في هذه الحالة يجر ولاء الأولاد لمعتقه هو. ما معنى يجر؟ أن يأخذ ولاءهم من معتق أمهم إلى معتقه هو. إذا ما كتبتها أتحداك أنك تذكرها في يوم الأيام، لأن العبارة كما ترون. إذن إن عتق العبد، أي الزوج في المسألة السابق، جر معتقه، معتقه اضبطها، ولاء أولاده، بمعنى جرهم عن مولى أمهم، ينتقل ولاؤهم من مولى أمهم إلى معتق أبيهم أو إلى مولى أبيهم، جر معتقه ولاء أولاده. طيب، وإن اشترى أحد الأولاد أباه، يعني نفرض الآن أن الزوج هذا ما زال عبدا ولم يعتق، وأولاده أحرار وأمهم معتقة ومحررة ولها مولى، أحد الأولاد اشترى أباه عتق عليه مباشرة، أصبح الأب حرا وله ولاؤه للابن لأنه هو الذي عتق عليه، وله ولاؤه وولاء إخوته يجر معه ولاء إخوته، ويبقى ولاؤه هو لمولى أمه. لاحظوا، هو نفس المسألة، جر أخذ ولاء إخوته، أولا أخذ ولاء أبيه لأنه هو الذي عتق عليه، وأخذ ولاء إخوته أخذهم من مولى أمهم، أما هو فيبقى ولاؤه على الأصل مولى أمهم. طيب، لا تدخل في التفاصيل، هو يكفي بس يعني افهم ظاهر العبارة، ولأنه مسألة يعني لما تأتي إن شاء الله نبحثها بالتفصيل. نعم، لا قل لي خلاص اترك التفاصيل، لأنه المهم أن تفهم العبارة، واضح إلى هنا؟ طيب، فإن اشترى أبوهم عبدا، أبوهم اشترى عبدا، أبوهم هذا أصبح حرا فاشترى عبدا فأعتقه، ثم مات الأب، نحن في نفس المسألة، يعني عندنا أم ولها مولى معتق وله ولاء، وعندنا هذا الأب الذي تحرر فاشترى عبدا فأعتقه، ثم مات الأب، فميراثه ضمير الأب، ميراث الأب واضح هذا بين أولاده، فميراثه أي الأب ليس المعتق، اكتبوا يا جماعة اكتبوا، بدون كتابة ستضيع عليك، فميراثه أي ميراث الأب بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا لا إشكال فيه. فإذا مات عتيقه بعده، من هو العتيق؟ لا، العتيق هو العبد، مش احنا قلنا إن أباهم اشترى عبدا واعتقه؟ طيب، أبوهم مات فميراثه سهل بين أولاده، ثم مات العتيق أي العبد المعتق يسمى عتيقا، يقولون لا يقال حتى معتوق، هذا غير صحيح، يقولون يقال عتيق. فإن مات عتيقه بعده من يرثه؟ قال في ميراثه للذكور دون الإناث، للذكور دون الإناث، دعوا التفصيل. ولو اشترى الذكور والإناث أباهم معا، يعني ليس واحد فقط اشترى أباه، الذكور والإناث اشتروا أباهم فعتق عليهم جميعا، ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه، ثم مات الأب، ثم مات عتيقه، فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها، أي إذا مات الأب فميراثه بين الذكور والإناث، إذا مات العتيق حتى في المسألة الثانية فميراث للذكور فقط، مع أن الذكور والإناث اشتروا الأب معا، لأن الأبناء هنا يرثون هذا المولى المعتق بصفته عتيق أبيهم، عتيق الأب فقط لا بصفته عتيق عتيقهم، وهذه أنا لن أشرحها، لأنه لكن لو واحد مهتم بالتفاصيل سيحتاج هذه الجملة. عندما يرثون المولى المعتق سيرثونه باعتباره عتيق الأب فقط وليس باعتبار عتيقهم، لأنه سيأتي أن المرأة ترث عتيق عتيقها. طيب، قال وإن مات الذكور قبل موت العتيق. في هذه المسألة الذكور والإناث اشتروا أباهم فعتق عليهم، وأبوهم اشترى عبدا واعتقه. مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما اعتقن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. مشيها كما هي، لسنا بحاجة للتفصيل هذا إلى آخر هذا الباب. فإن اشترينا نصف الأبي وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث. هذا مثال تطبيقي لو شرحته ضاع المجلس. فلهن خمسة أسداس الميراث ولمعتق الأم سدسه، لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا. وإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه. نشرح هذه. إن اشترى ابن المعتقة اشترى عبدا وأعتقه، إلى هنا سهل. المعتقة هذه مثلا فاطمة عندها ابن اسمه زيد، اشترى عبدا اسمه عمرو وأعتقه، ثم اشترى العبد أبا معتقه. العبد هذا أصلا اللي هو العبد الذي هو اسمه ماذا؟ اسمه عمرو. ابن المعتقة اسمه زيد، اشترى عبدا اسمه عمرو وأعتقه. هذا عمرو من إحسانه أو إلى غير ذلك اشترى أبا معتقه، اشترى أبو من؟ أبو زيد. أبو زيد لو في المسألة السابقة هو الزوج المسكين. فاشترى العبد أبا معتقه فأعتقه، جر ولاء معتقه اللي هم أخذ ولاء الأب وأخذ ولاء أولاده كما سبق معنا، وصار كل واحد منهما مولى الآخر. مفهومة هذه؟ لأنه زيد أعتق عمرا فله ولاؤه، وعمر أعتق أبا زيد فله ولاء الأب وولاء زيد، فصار كل واحد منهما مولى للآخر. كما في الميراث بالنسب يحصل التوارث من الطرفين، أو في الزوجية فهنا يحصل التوارث بالولاء من الطرفين. وإلا فالأصل أن الولاء لمن؟ للمعتق، كما سأل الشيخ أحمد عن أم الولد. هنا حصل التوارث من الطرفين. وسيعطيك مثالا آخر أيضا يكون فيه الولاء من الجهتين. قال ولو أعتق الحربي عبدا، الحربي الكافر المحارب أعتق عبدا، والعبد هذا أسلم وصار مع المسلمين وقاتل الحربية وسباه، قال فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام. الأول الكافر الحربي لما أعتق العبد له ولاؤه أو لا؟ له ولاؤه. ثم إن العبد أصبح حرا وقاتل وجر أو أخذ أباه سباه وأعتقه، ثم أعتقه، صار كل واحد منهما مولى الآخر. الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يعني هذه الصورة أن يقال لك هل يمكن أن يعتق كل واحد منهما الآخر؟ نقول يمكن. هذا حربي أعتق عبدا، والعبد هذا بعد ذلك سبى الحرب، هذا ما كان عبدا كان حرا، لكن العبد بعد ذلك لما دخل في جيش المسلمين سباه، أصبح رقيقا. شوف دقة التعبير، سباه، أصبح سبيا رقيقا ثم أعتقه. هذا شبيه بحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الميراث بالولاء. يعني سيضيف بعض المسائل مع أنه تكلم عن الميراث بالولاء. قال: الولاء لا يورث، الولاء يبقى للمعتق أبدا، لا يورث كالأموال والحقوق، لكن عصبة المعتق يكونون أولى بالعتيق إذا لم يكن له، يعني هم يرثون العتيق بسبب الولاء الثابت للمعتق، لم ينتقل لهم الولاء. نحن قلنا أن العصبة سترث لو مات المعتق والعتيق مات بعد ذلك وليس له ورثة فللعصبة، فلا تظن أن الولاء قد ورث، لا، إنما هم ورثوا بسببه، هذا معنى الكلام. قال: الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. ترث من أعتقته، لكن لا تقل أولاده وكذا، لا، ترث من أعتقته أو أعتق من أعتقن. هذا العبد الذي أعتقته المرأة ذهب وأعتق 10 من الناس، فولاءهم لمن؟ لهذه المرأة. فما أعتقت وما أعتق من أعتقت. وكذلك كل ذي فرض، أي لا يرثون بالولاء إلا من أعتقوه أو أعتقه من أعتقوه، إلا الأب والجد، لهما السدس مع الابن وابنه. هو لا يتكلم هنا، لا يتكلم عن الميراث الذي درسناه، الجد سبقت أحواله والأب، وأنه يأخذ السدس أحيانا فرضا فقط ومع في وجود الابن الذكر، أو فرضا والباقي تعصيبا في وجود البنت. لكن هنا يتكلم في مسألة العتق. الشارح مثل بماذا؟ قال: إذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه، يعني هذا العتيق أو العبد الذي حرر مات، كان المفترض أن يرثه من؟ المعتق. المعتق مات قبله، عندنا أبو المعتق وابن المعتق، هل يشتركان في الميراث بالولاء؟ هل يشتركان في ميراث العتيق؟ الجمهور يقولون الابن هنا هو الذي يرث، أما الأب والجد لا يرثون. الحنابلة يقولون لا، بل الأب يأخذ السدس، سدس ميراث العتيق. طيب، قال: والولاء للكبر. الكبر يعني أكبر المجموعة، والمراد به أقربهم، أقربهم كما سيمثل الآن. قال: فلو مات المعتق، المعتق هذا المفترض هو الذي سيرث العتيقة، لكن هو ميت. مات المعتق خلف ابنين وعتيقه، عنده ولدان وعنده العتيق، فمات أحد الابنين عن ابن، إذن عنده من؟ عندنا ابن المعتق مباشرة، وعندنا ابن ابن المعتق. لما يموت العتيق من يرثه؟ الابن المباشر للمعتق أو ابن الابن أيضا يرث؟ الأقرب. ما هو الأقرب في الدرجة؟ الابن المباشر هذا كالميراث المعتاد، أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. قال: فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات عتيقه، فأصبحت المسألة عندنا: مات العتيق وترك ابن المعتق وترك أيضا ابن ابن المعتق. قال: فماله لابن المعتق فقط، وابن الابن لا يأخذ شيئا لأن الولاء للكبر. طيب، وإن مات الابنان بعده، مات الابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر تسعة بعده، يعني بعد من مات الابنان بعده، الضمير للمعتق اللي هو أبوهم. بعد ما مات المعتق مات الابنان معا، لكن خلفوا ذرية، واحد خلف ابنا والآخر خلف تسعة، هؤلاء في درجة واحدة أو لا؟ في درجة واحدة. ثم مات العتيق، قال: فولاؤه بينهم على عددهم، يعني العشرة، العشرة سيرثون، لكل واحد عشره. صحح العبارة، عشره، يعني هو أراد فقط أن يبين أن الإرث بالولاء في حالة عصبة المعتق يكون للأقرب فالأقرب. قال: وإن أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه، إيش عندكم في النسخة؟ لابنه. نعم، هذه نسخة صحيحة، لابنها. فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. مرة أخرى: إن أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت، أولا هي في حياتها هي المعتقة ولها ماذا؟ الولاء، لكنها ماتت، فعندنا لو كان عندها ابن وعندها عصبة فابنها له الولاء والعصبة عليها ماذا؟ العقل. ما هو العقل؟ يعني الدية، يعني هذا الرقيق أو هذا المولى المعتق ميراثه سيذهب لابن المرأة، وأما لو جنى جناية فالدية تكون على عاقلة المرأة، وهذا مستقيم ولا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأن الابن مقدم، ابنها مقدم في الميراث. وقضية الدية على العاقلة، يعني المرأة قتلت امرأة من هذيل امرأة أخرى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لابنها وعلى عاقلتها الدية، مسألة منفصلة، ابنها أولى من عصبتها أو عاقلتها. طيب، نحاول نكمل باب العتق لأنه إلى الأذان إن شاء الله. باب العتق، باب العتق، العتق كما تقدم أجره كبير، يكفي في أجره ما ثبت في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه، أي من هذا العبد، عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال: باب العتق، وهو تحرير العبد، ويحصل إما بالقول أو بالفعل كما تقدم. قال: ويحصل بالقول والفعل، فأما القول فمنه صريح ومنه كناية، فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، يعني قال: أعتقته، عتقته، حررته، هو عتيق، هو محرر، هذه ألفاظ صريحة في العتق. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه، مثل الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية، مثل لو قال له خليتك أو اذهب عني أو لا أريدك أو الحق بأهلك، أو قال هو لله، هو لله لفظ كناية، والكناية لابد فيها من النية. قال ما عدا ذلك من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق به إلا إذا نوى. وأما الفعل سبق معنا أن هناك عتق بالفعل، لو ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قال وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة، أول ما ملك والده أو ابنه العبد صار حرا، ملكه بهبة، ملكه بشراء. ومن أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا، رجل عنده عبد فقال أنا أعتقت نصفه، هذا جزء مشاع، أو قال أعتقت يده، هذا جزء معين. من أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا عتق كله. طيب احنا نرجع الكلام ان شاء الله للدرس القادم ان شاء الله عز وجل، نحاول نختم ان شاء الله هذا الباب هذا. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.